هذا اللقاء الروح تسري والملائكة حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كل عام وأنتم بخير. هذه آخر حلقة لنا قبل رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، ونسأله عز وجل أن يعيننا جميعا على حسن صلاته، على حسن صيامه، وعلى حسن قيامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم من كان معنا في العام الماضي ولم يدركه رمضان هذا العام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. حقيقة يعني هذه الحلقة أحب أن أتكلم فيها عن موضوع تقريبا تكلمنا فيه قبل ذلك، وكثير من الشيوخ والعلماء والدعاة يتكلمون فيه، ولكني أردت أن أذكر فقط بدخول رمضان، بصلة الأرحام، بالإصلاح بين الناس. هذا رمضان يهل علينا، يهل علينا، وكلنا بيننا أو كثير منا بيننا وبين أصدقاء لنا أو أهل أو أقارب خصام ومشاكل وقطيعة رحم، بل قد يصل الأمر إلى عداء ويعني وقضايا ومحاكم وسجون. ما في شيء في الدنيا يستحق أبدا أن نغضب الله عز وجل، ومهما كانت خلافاتنا، مهما كانت مشاكلنا، فهي بسيطة صغيرة. بل إن بعض الأسر وبعض العائلات، بعض الأشقاء بيقطعوا بعض على شيء تافه جدا. فلان قال، فلانة قالت، فلان أصله كان بيبص لي مش عارف إزاي، لا أصل فلان لما بسلم عليه بيسلم عليه بطراطيف صوابعه، وفلان ده ممكن يكون أب، أخ، عم، خال، صديق، فلانة ديت ممكن تكون خالة، عمة، يعني أشياء بسيطة جدا. ولكن الشيطان دايما الشيطان بيدور على إيه اللي يخلينا نغضب الله عز وجل ونرضي إبليس. لو كل واحد فينا وكل واحدة فكر أو فكرت، هو ليه متخاصم مع فلان؟ هو ليه مقاطع فلان؟ وفكر يا ترى ده يرضي ربنا ولا يرضي إبليس؟ وقرر، لو يرضي ربنا خلاص خليك زي ما أنت وخاصم وقاطع، ولا يمكن الخصام والمقاطعة والمفاصلة بين المسلمين، لا يمكن أبدا أنها ترضي ربنا. اللي يرضي ربنا عز وجل إصلاح ذات البين، اللي يرضي ربنا عز وجل التسامح، الصفح والعفو والإكرام، ده اللي يرضي ربنا. حتى لو كنت مظلوم، حتى لو كنت مظلوم، كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب، وفي رواية إن لي قرابة، لفظ مسلم إن لي قرابة، أحسن إليهم ويسيئون، أحسن إليهم ويسيئون أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. هذا الصحابي الجليل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتكيله من قرايبه. القرايب دول موجودين، احنا ممكن نكون واحد من القرايب دول. هذا الصحابي يحسن إلى أقاربه وهم يسيئوا إليه، يصلهم وهم يقطعوه، يحلم عليهم يعني يصبر عليهم وهم يشتموه ويسيئوا إليه. كلنا ممكن نكون هذا الرجل، وكلنا ممكن نكون من الأقارب، ممكن نكون إحنا اللي بنجهل، إحنا اللي بنقطع، إحنا اللي بنسيء. ممكن كل واحد فينا يفتكر نفسه ويسقط على نفسه إنه هو ده الصحابي اللي ليه قرايب. أنا ما بؤسئش إلى قربي أبدا، أنا ما بجهلش على أقربي أبدا، أجهل يعني أشتم، أنا ما بقطعش قرايبي أبدا، أنا مش غلطان خالص. ماشي، أنت مش غلطان خالص، وهم بهذا السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الصحابي الجليل ويقول له: إن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول حقا فكأنما تسفهم المل، كأنك بتأكلهم الرماد والتراب السخن اللي فيه قطع من الجمر، وما زال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. تعمل حاجتين، لو انت الصحابي، لو انت اللي بتصفح، لو انت اللي بتصل، لو انت اللي بتحلم، لو انت اللي بتحسن، خليك على كده، لان كأنما تسفهم المل. اول حاجة انت بتأكلهم تراب، ثانيا ما زال معك من الله ظهير. مين فينا ما يتمناش ان يبقى معاه ملك من ربنا عز وجل ظهير، يعني واقف في ظهرك بيسندك بيدافع عنك بيكتب حسناتك اللي انت بتظن ان هي ضيعة. فانت لو انت هذا الصحابي، لو انت هذا من هؤلاء الاقارب، وخلونا يا جماعة نقول ان احنا اللي وحشين، احنا اللي من الاقارب دول، احنا اللي من الاقارب، تحب تاكل تراب وتسف تراب سخن بنار جهنم. الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأصلحوا ذات بينكم. قل الأنفال لله والرسول وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت غزوة بدر واختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الأنفال يوزعوها ازاي، ودعوز فربنا عز وجل أنزل هذا القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ايه مناسبة وجود كلمة وأصلحوا ذات بينكم؟ ايه علاقتها بالأنفال؟ نعم، لان الأنفال مال، ودايما النفس بتشح في المال، ودايما ممكن يحصل خلافات كبيرة في المال. الأنفال دي لله والرسول، وانتم اتقوا الله ما تتخنقوش. بيربي الصحابة، ربنا عز وجل بيربي الصحابة وبيربي الأمة: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما تتخنقوش، أو خلاص اتخنقتم على الأنفال، الله عز وجل خدها وأعطاها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانتم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا تجعلوا أي شيء مبرر ان انتم تفسدوا ذات بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تدابروا ولا تناجسوا ولا تناجشوا لا تدابروا تدابروا ولا تناجشوا ولا تناجشوا وأصلحوا ذات بينكم. إياكم وفساد ذات البين، إنها الحالقة. أقول: لا تحلق الشعر من الرأس، ولكنها تحلق الدين من القلب كما تحلق الموسى الشعر من الرأس. فساد ذات البين بتحلق الدين من القلب كما تحلق الموس الشعر من الرأس. لا يحل الكذب إلا في ثلاث، وفي رواية: ليس الكذاب الذي يكذب على زوجه وفي سبيل الله وإصلاح بين اثنين. الكذب أبيح في ثلاث مواضع: الكذب على الزوجة، مش الكذب على الزوجة ان انت تبقى متجوز وتقول لها مش متجوز، ان انت مصاحب واحدة وتقول لها مش مصاحب، لا، الكذب على الزوجة ان هي مش جميلة وانت بتقول لها يا ايه الجمال اللي انت فيه ده، ان اكلها عامله الرز النهاردة وحش قوي، لا ده كويس الحمد لله جميل. ده نوع الكذب على الزوجة. في سبيل الله في الحروب، في الحروب إذا أخذ المسلم أسيرا أو وقع في الأسر ويعني واستحلف وعذب حتى يقول معلومة للأعداء، الكذب في حقه في هذه الحالة واجب، بل إنه فرض. والنوع الثالث من الكذب إصلاح ذات البين، إصلاح بين اثنين. قابلت اثنين صحابك احمد وجمال متخانقين، بتقابل احمد تقول له والله ده جمال بيقول عليك كذا ويمدح وي وي وي، جمال ما قالش حاجه. تقابل جمال تقول له ده احمد بيقول عليك كذا وكذا وكذا وبيمدحك وبيشكرك احمد ما قالش كده، لكن ده كذب منك، ده جائز ويجوز لك ان تقسم على هذا. فده يعني الله عز وجل في شريعته وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يبيح لنا الكذب في هذه المواطن الثلاث. خلينا في الموطن اللي احنا فيه، موطن الإصلاح بين اثنين، بل يجوز لك القسم ويجوز لك أن تقسم على هذا الكذب أنه حلال. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ذات بينكم، وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الله عز وجل يجعل أو يقول لنا مش كل حاجة تحلفوا عليها، مش كل حاجة تقول والله، مش كل حاجة تجعل الله عز وجل يعني عرضة لأيمانكم والأيمان تبقى يعني حاجة سهلة خالص، لا، إلا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كنت بتقسم على بر أو لتبر، وإن كنت تقسم على تقوى أو لتقوى، وإن كنت تقسم لإصلاح بين اثنين، هذا ليس من سبيل أو هذا ليس من باب جعل الله عز وجل عرضة للأيمان. إصلاح ذات البين من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يسعد ويفرح بمثل هذه الأمور. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما بات مظلوم يصلح بين إخوانه إلا وكان في كنف الله عز وجل. أي واحد هو مظلوم وبيبات مظلوم وراضي بهذا الظلم ليه؟ علشان بيصلح بين إخوانه كان في كنف الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أعظم، في رواية أكبر، في رواية أكثر أجرا من صيام وقيام وذكر، وعدد بقى كل الحاجات دي. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح بين اثنين. إصلاح بين اثنين ده من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وأعظم أجر من صيام وقيام وصدقة، بل جاءت الرواية وصلاة، أي صلاة نافلة يعني. دي إن أنت تصلح بين اثنين، هذا أعظم درجة من الصلاة النوافل والصيام النوافل والقيام والصدقة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعرف قصة المرأة التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي في النار، قالوا: يا رسول الله كيف هي في النار؟ إنها لا تسأل عن كثرة صلاتها وصيامها وقيامها. فيقول الله عز وجل: إلا أنها كانت تؤذي جيرانها. طيب لو بتؤذي أقاربها، مش الأقارب أولى من الجيران؟ بتؤذي أقاربها والصلاة بتاعتها لا تسأل عن كثرة صلاتها وصيامها وقيامها. اوعى حد فينا يكون من هؤلاء أو من هذا النوع الذي يعني يصلي ويصوم ويقوم، ولكن للأسف الشديد يسيء إلى أقاربه، يسيء إلى ناسه، إلى أحبابه، إلى جيرانه. روى الإمام أحمد في مسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل يوم القيامة يأتي بعبد أو يأتي عبد من عباده، يقول الله عز وجل له: يا فلان، يا فلان ابن فلان، لما أو فلان ابن فلان أساء إليك ولك عنده الحق، فما تريد؟ فيقول العبد لله عز وجل: يا ربي خذ من حسناته وضع على حسناتي. فيقول الله عز وجل: قد فنيت حسناته. فيقول العبد: يا رب خذ من سيئاتي وضع على سيئاته. فيقول الله عز وجل: انظر انظر. فينظر العبد حين إلى ما أشار الله عز وجل إليه، فيجد من القصور ومن البيوت في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول العبد: يا ربي لمن هذه من الأنبياء أو الصديقين أو الشهداء؟ هذه القصور لمن من الأنبياء والصديقين والشهداء؟ فيقول الله عز وجل: هي لك يا عبدي، هي لك يا عبدي إن عفوت عن أخيك، هي لك يا عبدي إن عفوت عن أخيك. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأله الصحابة: يا رسول الله ما أضحكك، ما أضحكك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفو الله ورحمة الله، عفو الله ورحمة الله. اللي انت بتتخانق معاه واللي انت بتظن ان انت بتسيء اليه وهو ظلمك، خصامك ليه ما هوش مش هيجيب لك حقك، لكن مين اللي هيجيب لك حقك؟ ربنا عز وجل. احنا بنعمل حاجة غريبة جدا يا اخوان، بنفرض على ربنا الطريقة اللي يجيب لنا بيها حقنا، وبنفرض على ربنا عز وجل الوقت اللي يجيب لنا فيه حقنا. الكلام ده من سوء الأدب مع الله عز وجل، من سوء الأدب مع الله عز وجل. اللي أساء إليك هل هو أساء إليك كما أسيء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ إزاي؟ كان في صحابي اسمه مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا كان فقيرا، وكان بينه وبين سيدنا أبو بكر صلة قرابة ورحم. ومصطح هذا رضي الله عنه وأرضاها وأرضاه من الذين تكلموا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حادثة الإفك. كان مصطح هذا ممن يتكلمون بالإفك في حادثة الإفك عن السيدة عائشة. حادثة الإفك أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بصفوان بن المعطل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول نشر هذه الإشاعة، وبعد كده وقف بعيد، يعني ما بيتكلمش، وساب الطابور الخامس من المنافقين، وساب أو الطابور الخامس من المنافقين بدأ يتكلم في حادثة الإفك. بعض الصحابة رضوان الله عليهم اتكلم في حادثة الإفك، واتكلم واتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. كان منهم سيدنا مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصطح كان سيدنا أبو بكر هو اللي بيكفله وبيديله فلوس، أو بيديله راتب أسبوعي أو راتب شهري، بيديله مرتب. فلما سمع سيدنا أبو بكر مصطح بن أثاثة وهو بيتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، ده عرض بنته، بيتكلم في عرض بنته، يعني ده أعظم إساءة لأي حد، إن اللي أنت مخاصمه ده إذا كان جارك أو قريبك أو أي حاجة يتكلم في عرضك وفي شرفك. سيدنا مصطح تكلم في عرض أبي بكر، في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. سيدنا أبو بكر لما سمع كلام مصطح قطع علاقته بسيدنا مصطح، ومنع عنه الراتب اللي كان بيدهوله. نزلت آيات كريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. ربنا عز وجل نزل هذه الآيات وبيقول لأهل الفضل ان انتوا ما تقطعوش فضلكم حتى عمن أساء إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نظر أبو بكر، جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما أفرأيت الذي قطعته عن مصطح أهو ذاك؟ الآية بتتكلم عن اللي أنا عملته مع مصطح. قال: نعم يا أبا بكر. فقال أبو بكر: والله لا أجرين عليه ما كنت أجريه قبل أن يتكلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت الآية، وعلم سيدنا أبو بكر أن هذه الآية تتكلم فيه وفيما فعله، وأنه من أهل الفضل، وأن أهل الفضل أبدا ما يهمهمش اللي بيقولوا أي حد تاني، وأهل الفضل ما يقطعوش خيرهم ولا يقطعوا فضلهم حتى عمن أساء إليهم في أعراضهم أو في أعراض بناتهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صارع إلى مصطح بن أثاثة، وأعطاه الراتب اللي كان بيعطوله، واعتذر له عن قطعه إياه. بل هناك رواية أن سيدنا أبو بكر الصديق كان قد قطع هذا المال عن المسطح 3 أشهر، أو يعني هذه المساعدة أو هذا الفضل كان قد منعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن مسطح مدة 3 شهور أو 4 شهور. سيدنا أبو بكر الصديق اداله اللي كان قطعه عنه بأثر رجعي. هل جارك أو قريبك أو صاحبك أساء إليك وتكلم في عرضك وطعن في شرفك؟ يعني ما ظنش. احنا بنتكلم في الخصام اللي على حاجات تافهة وعلى حاجات بسيطة، بنتكلم عن الخصام اللي ما فيهوش شرف. مش هقولك ابقى زي أبو بكر، مش هقولك ابقى زي سيدنا أبو بكر. هتقولي أنا فين وسيدنا أبو بكر فين؟ إذا ما قدرتش تبقى زي سيدنا أبو بكر يكفيك شرف المحاولة، يكفيك شرف إن أنت حاولت، إن أنت تكون كهذا الرجل، كهذا الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إصلاح ذات البين من أخلاق رمضان، من الأخلاق اللي هيدخل علينا رمضان وإحنا متخاصمين وإحنا زعلانين قاطعين بعض. صعب جدا إذا كنت بيدخل عليك رمضان وإنت طالب إن ربنا عز وجل يسامحك ويعفو عنك ويغفر لك ويرحمك، فأنت سامح واعفو وارحم وصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الوصل لمن قطع. يعني ايه؟ يعني اللي بيزورك بتروح تزوره، واللي بيحسن اليك بتحسن اليه، واللي بيسلم عليك بتسلم عليه، واللي بيوصلك بتوصله. مش هو ده صلة الرحم؟ ليس الواصل بالمكافئ، بالمكافئ يعني زي ما بيوصلك بتوصله، لا مش هو ده صلة الرحم. إنما الوصل لمن قطع. صلة الرحم للي بيقطعك، اللي ما بيزوركش انت اللي تروح تزور، اللي ما بيسامحش انت اللي تسامحه، اللي ما بيعفوش انت تعفو عنه، اللي ما بيرحمش انت ارحمه. ليست المكافأة هي العبادة وهي الإيمان، لا، ده العبادة الحقيقية والإصلاح الحقيقي إن أنت توصل اللي بيقطعك وأن تصل من قطعك، مش أن تصل من وصلك، لا، أن تصل من قطعك. وخلوا بالكوا كويس قوي من الحتة دي يا جماعة، أن تصل من قطعك. صعبة، نعم صعبة، واتكلمنا قبل كده. وبالمناسبة اللي مش هيتذكر، كل سنة في الحلقة الأخيرة قبل رمضان أنا بتكلم عن صلة الرحم، بتكلم عن إصلاح ذات البين، بتكلم عن المسامحة والعفو والرحمة، ويعني بنعيد وبنكرر الكلام مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، ولن نمل حتى نصل بالعلاقة بين المجتمع المسلم وبين الأسرة الواحدة وبين العيلة الواحدة لأن تكون كعهد الصحابة وكعصر الصحابة رضوان الله عليهم. فاكرين روت لكم الحديث في الرجل الذي يعني تصدق بعرضه على من خاض فيه من المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة، أو هذا الصحابي اشتاق إلى الصدقة، فما وجد في بيته شيئا يتصدق به، فقال: اللهم إني أتصدق بعرضي على من خاض فيه من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني: أين المتصدق بالأمس؟ أين المتصدق بالأمس؟ ساعة ثلاث: أين المتصدق بالأمس؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: أبشر أبا محمد. في رواية، أنه اسمه ضيغم، في رواية اسمه علي، علي بن زيد الحارسي. ما فيش مانع أن هم يكونوا تصدقوا الثلاثة مع بعض يعني في نفس الليل. قال: أبشر يا أبا محمد، فإن الله قبل صدقتك. وفي رواية: فإن الله احتفظ بصدقتك تحت كرسي العرش. وفي رواية: فإن صدقتك تسابقت الملائكة في حملها إلى رب العرش. أنت مش قادر تتصدق بعرضك؟ لا تقدر. حاجة صعبة، صعبة، لكن الأجر بتاعها شكله إيه؟ الأجر بتاعها إن ربنا عز وجل يجعلك مع الصديقين، إن ربنا عز وجل بهذه الصدقة يجعلك مع الأبرار المقربين، أن الله عز وجل يتقبل منك هذه الصدقة وتتسابق الملائكة لحملها إلى رب العرش، ويحتفظ الله عز وجل بها تحت كرسي العرش. مش عاوز تبقى من دول؟ عشان إيه؟ عشان فلان قابلك بشكل وحش، عشان فلان أكل عيشك، عشان فلان ظلمك. الأمهات والأباء اللي بيجبروا أبنائهم على قطع الأعمام والأخوال، تلاقي أم تقسم على ابنها: لو كلمت خالك فلان، ولا لو كلمت خالتك، ولا لو كلمت عمك ولا عمتك، لن تبني ولا أعرفك، وهفضل غضبان عليك إلى يوم الدين. لا يا أختي الكريمة، ما تعمليش كده وما تقوليش كده، ده ربنا عز وجل هو اللي هيغضب عليك. ليه؟ لأن أنت بتأمري بقطع رحم. وانت يا أخي الكريم، يا ابن الحبيب، يا ابنتي الحبيب، ما تسمعيش كلام أمك في قطع الرحم. ما تسمعيش كلام أمك، ما هوش عقوق والدين. مدام ما فيش سبب شرعي لأن تفعل الأم هذا الأمر، لا ما تسمعيش كلامها. ده أنت مطالب أن تحسن إلى أقاربك حتى وإن كانوا على غير دينك، السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه كانت أمها مشركة، وفي عام الحديبية جاءت إلى المدينة تبر بنتها أسماء، فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمي على ما علمت من الشرك، أمي مشركة زي ما أنت عارف، وجاءت إلي تصلني، أفأصلها؟ فقال: نعم، صليها يا أسماء. أيوة، اوصلي أمك الكافرة المشركة، ما بالك لو إن خالك ولا عمك هو اللي بيقطع، وهو يعني اللي عامل المشاكل واللي ظالمكم. حالة واحدة فقط يجوز فيها يعني عدم الزيارة وعدم الود، لكن لا يجوز فيها حتى الخصام، إذا كانت الصلة أو الود والمودة اللي انت بتعملها مع أقاربك سيترتب عليها ضرر أكبر، أو سيترتب عليها فساد أكبر، أو هيترتب عليها ظلم أكتر، هقول لك ما تزوروش لكن ما تخاصمش. يعني إيه ما تزوروش لكن ما خاصمش؟ يعني ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. وينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديثين دول، ومعنى الحديثين وفقه الحديثين، إن إحنا ما ينفعش نقطع، لكن ممكن نزور على فترات بعيدة. ممكن الحب اللي بينك وبين حبيبك ما يبقاش حاجة يعني ضخمة جدا ويسيء إليك وإنت تصدم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، في رواية فوق ثلاث ليالي، لأن ممكن واحد يأول الثلاثة دول إلى ثلاث أسابيع أو ثلاث شهور أو ثلاث سنين. والله مرة واحد يعني كان متخاصم مع يعني أخ له صديق له، وكنت أصلح بينهم، فبقول له يا أخي الكريم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال لي نعم فوق ثلاث سنوات، أنا لسه بقالي اثنين بس، سنتين بس. فبعض الناس هيجعلها ثلاث أسابيع، ثلاث شهور، ثلاث سنين، وممكن واحد يجعلها ثلاث أجيال، الجيل عشر سنين، يعني يقعد 30 سنة، وبعد 30 سنة يبقى بيعمل حرام. طبعا ده تقول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما قالش ثلاث سنين ولا ثلاث شهور ولا ثلاث أسابيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ليالي، وفي رواية ثلاث أيام. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كرامتك عند ربنا، عاوزها عند ربنا أكبر ولا عاوزها عند البشر؟ كرامتك عند البشر هتيجي بالخصام وكرامتي ولا ما روحش ولازم هو اللي يجي. كرامتك عند ربنا عز وجل أكبر لما تروح أنت وتبادر لأجل الله عز وجل، ولأن الله عز وجل يعلي قدرك ويعلي أمرك ويعلي شأنك لأنك أردت وجهه سبحانه وتعالى. إصلاح ذات البين أيها الأحباب أعظم أجر عند الله عز وجل من كل عبادات التطوع اللي انت ممكن تتخيلها. وزي ما ذكرنا الحديث ألا أخبركم بما أكثر صيام، بما أكثر أجرا من صيام وقيام وصدقة، إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين إن اتنين متخاصمين يجي واحد تالت يصلح بينهم، زي ما رأيت لكم قبل كده حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنس بن مالك، كنا إذا أهل هلال، إذا أهل هلال شعبان فتشنا في قلوبنا عن أحد من المسلمين نحمل له شحناء أو بغضاء نسارع إليه، نعفو ونتسامح ونتصاف، نخشى أن يهل علينا رمضان فيطلع الله عز وجل على قلوبنا فيجد فيها شحناء وبغضاء فلا يغفر لنا، فلا يغفر لنا. احنا مش خايفين ان يبقى في قلوبنا شحناء وبغضاء في رمضان؟ وعارفين حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حقيقة يعني الموضوع جد مهم، ويعني كلنا عارفين، انا مش قادر اتكلم لاني كلنا عارفين الكلام اللي في هذا الموضوع، وعارفين صلة الأرحام، وعارفين ان احنا لازم نصالح ونعفو ونسامح، لكن للأسف الشديد الشيطان بينتصر علينا انتصار كبير جدا، وبيكسب معركة في شهر رمضان، معركة صلة الرحم، معركة فساد ذات البين. إصلاح ذات البين من الإيمان من الإسلام. الإمام مالك في الموطأ، قبل أن نذهب إلى الفاصل، الإمام مالك في الموطأ بيروي لنا أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يغفر للناس يوم الاثنين والخميس إلا رجلين بينهما خصام، يقول الله عز وجل: لا أغفر لهم حتى يتصافى، حتى يتصالحا، حتى يصلح ذات بينهم. في رواية أخرى أن الله عز وجل عندما يتنزل في الثلث الأخير من الليل: هل من تائب أتوب عليه؟ هل من كذا ومن كذا؟ فيقوم رجل في جوف الليل يدعو الله عز وجل ويصلي ويدعو، ولكن الله عز وجل لا يغفر له، لا يتوب عليه. لماذا؟ تسأل الملائكة رب العزة عز وجل، فيقول: وعزتي وجلالي. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أغفر لهم، إن بينهم وبين أخ لهم شحناء وبغضاء، لا أغفر لهما حتى يتصافى. متخيل ان انت ممكن تكون بتقوم الليل وبتصوم وبتعتمر وبتحج وربنا عز وجل ما يغفر لك شيء، علشان بينك وبين أخ لك شحناء وبغضاء. أنت مظلوم وأنا مظلوم، وماله الظلم ده؟ ربنا عز وجل هو اللي هيحقق لك فيه العدل والحق. ربنا عز وجل يوم القيامة لن يتركك حتى تعفو عن أخيك اللي انت عشت كتير وانت مخصمه، وهو ظالم ليك، وهو واكل حقك، وهو يعني بيشتمك وبيسبك وبيقول عليك كلام. يا جماعة، الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل في الجاهلية يقتل أخو الرجل أو أبيه في حروب الإسلام، وما أن يسلم هذا الجاهلي الذي قتل الأب والأخ والعم والخال إلا ويكون أول من يقابله ويحتضنه ويعانقه أخوه المسلم، ابن اللي اتقتل أو أخ اللي اتقتل. إحنا مفيش بيننا دماء، مفيش بيننا أمور تستحق المخاصمة. أظن مفيش حد في الدنيا عنده عدو مسلم ليك زي عداء عبد الله بن أبي بن سلول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، حتى نهاه الله عز وجل عن الدعاء للمنافقين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إليه، رغم أنه كان يفعل ما يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم، الأشخاص اللي اتكلموا في حادثة الإفك وروينا قصة أبو بكر مع سيدنا مصطح، النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم جميعا ويسامحهم جميعا ولا يدعو عليه ولا يدعو بقطيعة رحم. إصلاح ذات البين، العفو، المغفرة، المراحمة. خلينا ناخد هذه الدعوة: اللهم إني أتصدق بعرضي على من خاض فيه من المسلمين. خلونا ناخدها منهج ودستور وشعار، وداخل علينا رمضان نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. يعني حقيقة معي قصصتين من القصصات الصحفية. القصص الأول من جرنان الدستور يوم الأحد 2/8/2009: دار الإفتاء توسع معنى الرشوة المحرمة لتشمل ما يدفعه المواطن ليحصل على حقه أو يدافع عن نفسه. على ولي الأمر أن يغيث كل من يطلب الغوث للقضاء على هذا الفساد بيد من حديد. أصدرت دار الإفتاء فتوى بتحريم الرشاوة التي يتلقاها الموظفون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وقالت إن الرشوة محرمة في كل دين وفي كل القوانين الوضعية، وهي بلاء ديني ودنيوي، وشيوعها يؤدي لشيوع الفساد. وقالت: معلوم من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها، فقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أو غير حكومي، وسواء كان عموميا أو خاصا. وعدت الشريعة الرشوة ضربا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد وبلا تهاون على يد أولئك المفسدين. وأوضحت الفتوى أن الفقهاء توسعوا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليستخلص به حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه، فهذه تسمى رشوة أيضا. لكن الفقهاء قصروا الحرمة على الآخذ دون المعطي. وقالت دار الإفتاء: وعلى ولي الأمر أن يغيث كل من طلب الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم، حتى يبارك الله عز وجل تعالى في أموالهم وأولادهم، وأن قبول المرتشي للرشوة يجعله يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام. حقيقة يعني موضوع الرشوة انتشر ويعني زاد وطغى وعم، لدرجة أن يعني بعض الناس أصبحت الرشوة هذه أمور عادية جدا وبيسموها بغير أسمائها. ومن أعظم صور الرشوة اللي بنسأل فيها الشباب اللي مش لاقيين شغل ومش لاقيين وظائف، وبيروحوا يدفعوا فلوس لناس عشان يوظفوهم، هل هو بكده دي تعتبر رشوة؟ أيوة تعتبر رشوة. ليه هي مش من حقي؟ لا، مش من حقك. الحقوق أيها الأحباب ثلاثة: حق خالص مخلص لك، وحق للغير، وحق مشاع. يعني كل الناس لهم حق في هذا الموضوع. أن تدفع لتأخذ حقك، هذا الذي تكلمت فيه الفتوى، أنه يعني الحرمة على الآخذ وليس على المعطي. بس في فرق كبير جدا بين ان انا بدفع عشان اخد حقي اللي مش هعرف اخده غير كده، وان انا بدفع عشان اخد حقي او علشان اخده بسهولة شوية، بدل ما اقف في الطابور لا بدفع للمش عارف ايه في الشباك ويعديني الطابور. طب انت لو وقفت في الطابور هتاخد حقك، لو وقفت في الطابور 3 ايام هتاخد حقك، لكن انت هنا بتدفع علشان يتم تسهيل اخذ الحق، ودي رشوة. ان انت تدفع علشان تسهل دي رشوة، لكن ان انت تدفع عشان تاخد حقك اللي مش هتاخده غير بالطريقة دي، يبقى الاثم على الاخذ وليس على المعطي. اذا هتدفع عشان تاخد حق غيرك يبقى انت راشي وهو مرتشي، حرام على الاثنين. الحق المشاع هو الحق اللي كل الناس فيه شركاء، وظيفة في الدولة او في غير الدولة او في اي مكان، كل الناس من حقهم اللي بتتوفر فيهم هذه الشروط ان هم يقدموا في هذه الوظيفة. شقة هتاخدها، كل الناس اللي متوفرة فيهم هذه المواصفات والشروط للآخذ، ده اسمه حق مشاع. فانت بتروح عشان تاخده، ده حرام. ومفيش حاجة في الدنيا اسمها حق ملوش صاحب، مفيش حاجة اسمها حق ملوش صاحب. الموظفين او الناس اللي بتاخد رشاوي عشان تعين الناس في الحكومة او في شركات البترول او في اي حاجة، الحرمة موجودة على الآخذ وعلى المعطي. الخبر الثاني من المصري يوم الأربعاء 22/7/2009، جريدة المصري اليوم يوم الأربعاء 22/7/2009، وزارة العدل الإسرائيلية بتقول 100 يهودي في إسرائيل يعتنقون الإسلام سنويا. دي وزارة العدل الإسرائيلية بتقول إن في 100 يهودي في إسرائيل بيعتنقوا الإسلام سنويا. ومعاريف، جريدة معاريف، تحذر من الظاهرة. حذرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس مما سمته ظاهرة اعتناق اليهود في إسرائيل للديانتين الإسلامية والمسيحية، وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على معطيات وبيانات رسمية إسرائيلية تفيد بأن السنوات الخمس الأخيرة شهدت قيام مئات اليهود بتغيير ديانتهم رسميا واعتناق الدين الإسلامي، بينما تخلى عشرات اليهود عن ديانتهم اليهودية من أجل اعتناق الديانة المسيحية. تقرير جريدة معاريف اعتمد على سجلات وزارة العدل الإسرائيلية التي تتلقى طلبات تغيير الديانة لإثباتها في الأوراق الرسمية المعتمدة في إسرائيل. وطبقا لهذه السجلات تقدم 306 مواطن يهود في إسرائيل اعتبارا من 2005 حتى 2007، 306 مواطن يهودي تقدموا بطلبات رسمية لتغيير ديانتهم وإثبات ذلك في أوراقهم الرسمية. وأوضح أن 249 شخصا منهم رغبته في إثبات قراره باعتناق الدين الإسلامي، في حين قرر 48 شخص التحول إلى الديانة المسيحية. وتشير سجلات وزارة العدل الإسرائيلية إلى أن متوسط أعداد المواطنين الإسرائيليين الذين يقررون تغيير ديانتهم اليهودية واعتناق الإسلام يصل إلى حوالي 100 شخص سنويا، لكن عام 2008 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الراغبين في التحول للإسلام، حيث وصل العدد إلى 112 شخصا، بينما طلب 26 شخصا التحول إلى المسيحية في الفترة نفسها. ده كان آخر خبر عندنا. نستقبل اتصالاتكم، أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور صفوان؟
أهلا يا أختي منى، أهلا وسهلا.
بس عايز أسأل حضرتك سؤال صغير كده. بالنسبة أنا عندي جوزي أخوه الصغير، يا أخوه الكبير، كان والدي جاي عندي وهو طرده، يعني ما قدش يخليه يطلع عندي وكده. وأهلي كده ما بقوش يجوا عندي خالص، ومحدش بقى يجي عندي البيت. وأنا عايشة معهم هم في البيت، فأنا على شو خطر الموقف دوت مبقاش عايز أنزل تحت ولا أقعد معاهم. مش عارفة، هو مش أنا شايلة منهم، بس أنا مش عارفة، لأن أنا زعلانة على والدي قوي، صعبان عليا منهم وكده.
يا أختي منى، أنا متخيل بعد إذن حضرتك، كلنا عارفين أن ربنا عز وجل يمكن أن يكافئ، أو مش يمكن ده أكيد ربنا عز وجل يكافئ الأباء على حسن تربية الأبناء، وأن الإبن لما بيعمل حسنة لأن أبوه رباه على مكارم الأخلاق، الأب بيبقى ليه نصيب في هذه الحسنة، الأب له نصيب في مكارم أخلاق الإبن اللي الأب رباه وعلمه هذه الأخلاق الكريمة. فأنا متخيل أن حضرتك لما يعني ما تقطعيش أهل زوجك وما تخصمهمش رغم كرامة والدك ورغم حزنك على يعني أن أهلك ما بيزوركيش، أنا أظن بل لا أظن أني على يقين أن الله عز وجل سيعطيك من الأجر وسيعطي لوالدك من الأجر مثل أجرك، لا ينقص من أجرك شيئا. ما تخصميش أهل جوزك، وزي ما قلنا زور غبا تزدد حبا، يعني زور كده خفيف، وفي المثل بيقولوا يا بخت من زار وخفف، زوري زوريهم يعني بطريقة خفيفة، ما نقعدش كتير وما يبقاش في خصام أهم شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. أي أخت أم أحمد فين يا أحمد؟ إصلاح ذات البين زي ما قلنا يا جماعة، يعني إحنا مش عاوزين ندخل رمضان وفي ذنوب وفي معاصي عندنا، يعني إذا إحنا مش قادرين نسامح ونعفو، إحنا عاوزين عفو ربنا عز وجل، وعاوزين رحمة ربنا عز وجل تدخل بينا، عاوزين اللي بنتعلمه من المشايخ واللي بنقعد نستمع إليه عاوزينه يتحول إلى سلوك، عاوزين نبقى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ما نبقاش بنسمع الكلام وخلاص، ويعني ده المشايخ دول عايشين في وادي وإحنا في وادي، ده لو حد مخاصمهم ولا لو حد ظلمهم عمرهم ما هيقولوا الكلام ده. لا، المشايخ عايشين الواقع وعايشين المشاكل، وعندهم مشاكل زي اللي عندكم. نسأل الله عز وجل لنا جميعا العفو والعافية. يعني أنا واحد من المشايخ، يعني يمكن إخواني وأصدقائي يكونوا زعلانين مني، وبعضهم فعلا زعلان مني، زعلان عشان ما بزوروش ما فيش وقت، زعلان علشان ما بسألش عليه ما فيش وقت، زعلان علشان فلان قال له ده الشيخ صفوت بيقول كذا، ولا مرات شيخ صفوت بتقول كذا، ولا اخوه بيقول كذا. انا يعني في الايام الباقيه من رمضان بعتذر لكل واحد زعلان مني، لكل واحد خاصمني، ولولا يعني الملامه ان هم يزعلوا كنت استرضيت كل واحد باسمه علشان يسامحني، وعلشان ما يبقاش في قطيعة رحم، وعلشان ندخل رمضان وإحنا قلوبنا بيضة. السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه السلام عليكم.
أهلا بيك يا أختي إيمان.
أكلم الدكتور صفوت.
تفضلي حضرتك على الهوا يا
فندم. أيوه دكتور صفوت.
تفضلي.
شكرا فندم. والله يا فندم بسأل حضرتك، بس دلوقتي أنا زوجي متزوج بأخرى، وحضرتك هو عايش في احد المحافظات ده عشان طبعا الانجاب وكده، فحضرتك هو دلوقتي ما بيجيش خالص، يعني مثلا سنه ست شهور على الاقل لما يجي كويس. فحضرتك دلوقتي يعني هو كان عرض علي ان انا اروح اعيش معاه، فحضرتك انا صليت صلاه استخاره حضرتك، الاستخاره يعني انا لقيت نفسي ان انا متضايقه جدا وكده بتاع، ما شفتش اي حاجه خالص، وكل الاستخارات اللي انا عملتها كده شفت ان انا في شغلي هنا في القاهره، فمش عارفه راي حضرتك اعمل ايه في ان هو يعني ما بيجيش خالص، وكل ما بنساله ما بتجيش ليه وكده بتاع، بيقول اصل انا تعبان انا عندي شغل كتير انا يعني كده.
حضرتك الزوجه الاولى ولا الثانيه؟
انا الاولى يا فندم.
اولا حضرتك لازم نفهم يعني ايه الاستخاره. الاستخاره ملهاش اي علاقه بان انا اشوف حلم ولا اشوف منام، الاحلام والرؤى لا ينبني عليها عمل ولا يؤخذ منها حكم فقهي. صلاة الاستخارة معناها ببساطة شديدة ان انا عندي موضوع بفكر فيه كويس جدا واستشير فيه كويس جدا وأدرسه كويس جدا وبعد كده بتخذ قرار. بعد ما اتخذ القرار وقبل ما نفذه أصلي صلاة الاستخارة. القرار اللي أنا اتخذته هو قرار الفلاني، بصلي استخارة بعد اتخاذ القرار وقبل تنفيذه، وبعد ما أصلي الاستخارة أروح أنفذ القرار وأرضى بالنتيجة بتاعت تنفيذي للقرار، لأن دي نتيجة الاستخارة. إذا كان خير الحمد لله، وإذا كان شر برضو الحمد لله. فأنا أنصح حضرتك أن أنت أولا تتخذي قرار، هتفضلي في القاهرة ولا تروحي له. قررت أن أنت تروحي له، تيجي مصلية الاستخارة وتقول ربنا: اللهم إن كان ذهابي إلى زوجي في المكان الفلاني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي. وبعد ما تصلي الاستخارة تبدأي خطوات تنفيذ القرار بتاعك. دي معنى صلاة الاستخارة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مريم الجزائر.
أهلا بك يا أختي الكريمة.
أهلا بك يا أستاذ صفوت. والله أنا نفسي أتكلم في قضية. أنا عندي أختي كانت حامل في 9 أشهر وتخاصمت مع جوزها وخرجت من بيتها، ودلوقتي ولدت، أنجبت طفل عمره 2 شهر، والأب لم يسأل عليه حتى الآن، وأنا أريد أن أعيدها إلى بيتها. دلوقتي أنا عندي مشكل مع إخواتي بيقولوا لي إني لازم جوزها هو اللي يجي يردها لبيتها، وجوزها بيقول إنه لازم هي اللي تيجي، هي اللي خرجت وهي اللي تجي. أنا والله حيرانة، أخذ أختي وأخذها على بيت زوجها يعني، وممكن أتلقى مشاكل كثيرة من عند إخواتي، يعني أنا والله بدي تنصحني.
حاضر يا أختي أم مريم. هو أولا لو أنا مكانك، لو هذه البنت أو هذه السيدة هي أختي أو بنتي، أنا هاخدها من إيديها أوديها باب زوجها، بيت زوجها، مش هنتظر لما هو يجي ياخدها، لا هاخدها أنا واروح أوديها لبيت زوجها وأقول له تفضل أنا جبت لك زوجتك اللي هي بنتي أو أختي. وقولي لإخوانك أنا سألت فلان على الشاشة وقال لي خدي البنت وروحي وديها عند زوجها. مش عاوزين علشان أمور بسيطة وتافهة هي لا يعني لا تخلو من أن تكون تسلط أو حفظ لكرامة، أو يضحك علينا الشيطان بأن هو اللي غلطان وكرامتي ومش كرامتي والكلام ده. لا، حضرتك خدي أختك وروحي وديها لبيت زوجها، وقبل ما توديها قولي لإخوانك وأخواتك أنا سألت فلان وقال لي خدي الأخت وروحي وديها. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك عم الشيخ.
يا أهلا وسهلا يا عم محمد.
كل سنة وحضرتك طيب.
اتفضل يا أخي محمد.
شيخ صافة سمعني؟
أيوة سامعك يا حبيبي، اتفضل.
معلش بعد إذنك، يعني في عندي مشكلة صغيرة. لي عمي راجل يعني ملتحي وحافظ القرآن ويعلم الأولاد القرآن، وبعدين حصل فيه مشكلة بينه وبين أخويا الكبير. أخويا كان راحي عشان خاطر في عقد الكرام بتاع بنت عمي الثانية، وابن عمي ده مش موجود اللي هو أبو العروسة، وعمي ده قاله لا ما تروحش لا تكتب الكتاب ده. قال له عمي ازاي ده بنتنا وبتاعه، يعني بنت عمي الأخرى برضه ما ينفعش. فعمي ده أراد إن هو يقطع صلة الرحم، فأخويا قال له لا أنا ما أقدرش أقطع صلة الرحم، وراح فعلا وحضر كتب الكتاب بتاع بنت عمه الثانية. فعمي اللي هو ملتهي ده زعل منه وقال له بيني وبينك ربنا ولا تمشي ورايا ولا امشي وراك. فالمهم جه اخويا توفى فعلا ومرضيش ولا يمشي وراه في الجنازه، ومرضيش حتى يحضر اللي يجي يعزي ولا اي حاجه، علما بان انا لما عرفت ان انا هو زعلان من اخويا رحت وحبيت على دماغه ورحت له انا واولادي وصالحناه ومفيش اي حاجه، ورغم ذلك هو شال. الو
ايوه.
فهو دلوقتي حضرتك في معانا هو شركي معايا بنينا مقابر، هو عنده اربع اولاد واحنا اربع اولاد. كان قال لي اخويا بغصب عنه برضو انت تشيل خمس افراد وانا اشيل فردين اثنين. فلما جه اخويا مات وتوفى وما جيش عزاني وما رضيش يمشي ورا اخويا فعلا، رغم ان انا حضرتك قلت لحضرتك ان انا رحت رضيته، قلت له انت مالكش مش هتندفن معانا.
طبعا يعني ده نموذج لل لايه نسميه ايه، ما نموذج لفساد ذات البين، مش فساد، ده نموذج لافساد ذات البين. هذا العم اذا كانت هذه القصة حقيقية، هذا العم ملتحي او غير ملتحي، حتى لو هو يعني شيخ الاسلام ويقول ويقطع الرحم ويقطع الصلة بهذه الطريقة، يعني يأثم اسم عظيم جدا. ويعني انا بنصح الاخ محمد ان يعني ما تمشوش على هوى هذا العم ولا على كلام هذا العم، وصلوا ارحمكم، واسمه يعني على الله وذنبه عند الله عز وجل، ويعني صلوا رحمكم وصلوا ابناء اعمامكم وصلوا اعمامكم الاخرين. هو مش عاجبه هو يتحمل المسؤولية، وما تسمعوش كلامه اطلاقا في قطع الرحم. قضية الترب ومش الترب، يعني الخط الاتصال اتقطع وما فهمتش بالضبط ايه المقصود منها. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، مضى بنا الوقت. ارجو ان تكون يعني هذه الحلقة او هذه الاشارات اللي اتكلمنا فيها عبرة لنا ونبراس لنا، ويعني تضيء لنا طريق القلوب البيضاء. أنا ما حبيتش أتقل في الكلام وما حبيتش أحكي كتير، لأن الكلام ده إحنا سمعناه أكتر من مرة مني أو من غيري. عاوزين نحول الكلام اللي بنعمله لعمل. هذه آخر حلقة لنا في فضفضة قبل رمضان، ويعني في رمضان إن شاء الله نلتقي كل ليلة مع زمان العزة، أظنه في الساعة 11 ليلا يكون إن شاء الله في زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.